أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الاستدلال على الترجيح بصفات الراوي، وقلنا إن من جملة الإشكالات الواردة على هذا المطلب هو أنه لم يذكر إلا في روايتين، وإحدى الروايتين هي المرفوعة، والمرفوعة هذه رواها ابن أبي جمهور. عن العلامة يرفعها إلى زرارة. وقد أشكل على الاستدلال بهذه الرواية، أشكل عليها بالإشكال التالي: بأن هذه الرواية أولا لم تروى في كتب الأصحاب، يعني ما ذكرت إلا عند ابن أبي جمهور في عوالي أو غوالي اللآل. وبما أن ابن أبي جمهور تحدث فيه صاحب الحدائق يرحمه الله وضعفه وضعف الكتاب، فبالتالي الاعتماد على هذه الرواية محل كلام بين الأصحاب، لكننا رددنا ذلك. الشيخ الأنصاري يرحمه الله له كلام في تدعيم الرواية وتقوية هذه الرواية، وهذا الكلام هو المشهور بين الأعاظم والعلماء. خلاصة الكلام كالتالي: هذه الرواية وإن كانت ضعيفة، لكن الضعف في الرواية من حيث السند ينجبر بشهرة الرواية. هذه الرواية مشهورة. كيف مشهورة؟ لما تقدم عن الشيخ يرحمه الله، الشيخ الأنصاري، من أن الفقهاء يرجحون عند التعارض بصفات الراوي، فبالتالي اشتهار الرواية يدلل على انجبار سندها، فهي وإن كانت مرفوعة لكنها بمثابة الرواية المسندة. المتن عنده إشكال على كلام الشيخ الأعظم أيضا في انجبار سند الرواية بشهرتها، ويقول هكذا: هذه الرواية لا تنجبر بعمل الأصحاب. لماذا؟ لأن الشهرة لا تتحقق في مقام العمل، الشهرة إنما تتحقق ماذا؟ بوجود الرواية، تداول الرواية، كونهم يعملون بمضمون رواية لعله ليس لاستنادهم إلى هذه الرواية، لعل لاستنادهم إلى ماذا؟ المقبولة كما تقدم. بمعنى أن العمل شيء والانجبار الراجع إلى الشهرة لابد أن يكون يستند إلى الرواية في مقام العمل وليس بمعلوم من لدن الأصحاب، أن يكون عملهم مستندا إلى هذه الرواية المرفوعة. فإذا حتى قول الشيخ الأنصاري يرحمه الله بانجبار سند الرواية المتن لديه إشكال فيه. الشيخ حسين الحلي يرحمه الله، وهو من جابذة الفقهاء والأصوليين، قال هكذا: الترجيح بصفات الراوي لا يدلل على الأخذ بالرواية عند تعارض الروايتين في التكافؤ، بمعنى أن كل من الروايتين تكون صحيحة ونرجح بصفات الراوي إحدى الروايتين على الأخرى. الأمر ليس كذلك، يعني لا يرجع إلى ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، لا، الترجيح في الحقيقة ها هنا بصفات الراوي يرجع إلى أن صفات الراوي عندما نمعن النظر فيها يحصل لنا الوثوق بإحدى الروايتين، ويكون الخبر الآخر المخالف له غير موثوق، فماذا يدلل عليه الترجيح بصفات الراوي؟ في الحقيقة يدلل على تبيان الحجة من اللا حجة، وليس بمعنى إن إحدى الروايتين صحيحة ولكن نعم كل من الروايتين تتصف بالصحة ولكننا نرجح إحدى الروايتين على الأخرى بوجود صفات للراوي من الأوثقية والأورعية والأصدقية والأفقهية. الأمر ليس كذلك، وعندنا ما يدلل على هذا المطلب، يعني أن الترجيح بصفات الراوي كأنه يعين الحجة من اللا حجة. ما هو الدليل على ذلك؟ لاحظوا نحن عندما أردنا أن ندلل على حجية خبر الثقة، أقوى الأدلة التي دللنا بها ما هو؟ السيرة العقلائية. طيب، هذه السيرة العقلائية منعقدة على أنه عند التعارض بين خبرين، أحد الخبرين أوثق من الآخر، ماذا نعمل؟ يتعين العمل بالخبر الأوثق وإلغاء الخبر الآخر المخالف له. عند التعارض إذن ماذا نعمل؟ ماذا تقول لنا السيرة العقلائية؟ تقول اطرح ذلك الخبر الآخر الذي رواه غير الأوثاق. المقام الذي نحن فيه شبيه بهذا المقام، بل لعله هو ليس فقط شباهة، هو عندنا روايتان، إحدى الروايتين تتوافر فيها صفات للراوي، الراوي أورع أصدق أفقه، معنى ذلك أن الرواية المقابلة لروايته غير حجة، وليس بمعنى ما فهمه الأصحاب أن كل من الروايتين يعني صحيحة، ولكن هذه أرجح، فلعل إحدى الروايتين مثلا واردة في مقام التقية ولكن من حيث السند صحيح. الأمر ليس كذلك، بل إلغاء الرواية رأسا، عدم النظر إليها. لماذا لا ننظر إليها؟ نعم، لأن الترجيح بالصفات يرجع إلى تعيين الرواية الحجة وإلغاء الرواية المخالفة والمعارضة لها. المتن المحكم عنده مناقشة لكلام أستاذه، يقول كلام الأستاذ يصح في هذه الصورة، لو كان الترجيح بصفات الراوي يرجع إلى هذه الحيثية، إلى حيثية الضبط في الراوي. الضبط في الراوي يعني عندما نشك في أن هذا الراوي في نقله للرواية لعله أخطأ أو اشتبه، نعم غفل عنده خطأ أو غفلة، فنشك في ضبطه. احنا كيف ننفي هذا الشك؟ مر علينا بأصالة عدم الغفلة والخطأ، يعني نقول ماذا؟ أن الرواية التي نشك في أن راوي هذه الرواية قد غفل أو أخطأ، ننفي هذه الغفلة وذلك الخطأ بأصالة عدم الغفلة والخطأ. طيب، معنى ذلك أن هذا يرجع إلى مقام الضبط، أنه نقل ضابطا، يعني نقل الرواية على النحو السليم الصحيح، لأننا ننفي ذلك الشك. ومر عليكم مطلب للشهيد الصدر يرحمه الله، ذكرته أن احنا عند مناقشة يعني ما نستطيع أن ننفي وجود قرائن أخرى كانت حالية أو مقالية تحف بالرواية ونقول أن الراوي نقل كل هذه القرائن، ما نقدر، هذا ما عندنا دليل على عدمه. حتى أصالة عدم الغفلة وعدم الخطأ وعدم كذا يقول ما تنفي وجود قرائن. لماذا؟ يقول لأن بعض القرائن تتغير بمرور الأزمنة، يعني التي تحف بالرواية يفهم من الرواية بعض الحيثيات في زمان، ولكن في زمان آخر بعد مرور السنين يحصل تغير في فهم الرواية وفي فهم الكلام. معي؟ ايه. عموما هناك مناقشات لكلام الشهيد يرحمه الله، لكن هذا المطلب موجود. هذا يرجع إلى مسألة، ما يرجع بعد إلى مسألة الضبط. أقول يعني أن في الروايات أيضا مناقشات من هذا القبيل. الماتن يقول كلام الشيخ الأستاذ الشيخ حسين الحلي يرحمه الله يرجع إلى مسألة الضابط، يعني أن هذا الراوي ضابط في روايته، عنده ضبط لا يقل عن المتعارف، فلذلك نحن نعتمد الرواية عند الشك في خطأه أو في غفلته. طيب، لما هذه الرواية تكون معارضة برواية أخرى، الراوي أوثق، الراوي أصدق، الراوي أفقه، معنى ذلك أن نحن ما نقدر نجري أصالة عدم الخطأ وأصالة عدم الغفلة. لماذا؟ لأن الرواية الأخرى المعارضة لها تصلح أن تكون دليلا على نفي هذا الأصل أنه لا يجري. معي؟ أي. ولكن المقام الذي نحن فيه عندما يتعارض الخبران، تقديم أحد الخبرين على الآخر بوجود صفات الراوي لا يرجع إلى ماذا؟ إلى مسألة الضبط في الراوي، كما قال بذلك الشيخ الحلي يرحمه الله، يعني الشيخ حسين. ها، وعندنا دليل على أن ما أفاده الشيخ، يعني الأستاذ، أستاذ صاحب المحكم، ليس في محله. شو الدليل؟ نعم، الدليل هو ذلك. احنا عندما نقدم أحد الخبرين على الآخر ونرجع تقديم أحد الخبرين على الآخر إلى مسألة الأضبطية أو الضبط بأنه يقل عن النحو المتعارف في الحقيقة، هذا معناه أن احنا شنو؟ نكذب رواية الراوي، نقول إن هذه الرواية المنقولة في الحقيقة ليست على وفق ما ينبغي. لماذا؟ لأن لدينا شك في خطأ الراوي ولدينا شك في غفلته. معنى ذلك أنه لا يسوغ الأخذ بروايات هذا الراوي، معنى نتعدى من هذه الرواية إلى غيرها، ولكن يعني مما يرجع إلى تكذيب هذا الراوي إذا كان ضبطه فيه إشكال، ولكن المقام الذي نحن بصدده لا يرجع إلى مسألة الأضبطية، أن أحد الراويين أضبط من الآخر ولهذا نقدم روايته على رواية الآخر، لأن الآخر عندما نشك في خطئه أو في غفلته لا نستطيع أن نستند إلى الأصل النافي لخطئه ولغفلته لوجود ما يصلح للاتكاء عليه والاستناد إليه لعدم إجراء هذا الأصل، وهو الرواية الأخرى التي رواها ماذا؟ الأضبط في الحقيقة، الأفقه، الأعدل، الأصدق، يعني الأضبط، عرفنا؟ فيصير عندنا شك ماذا؟ في الرواية الأخرى. نعم، كلام الشيخ حسين الحلي يرحمه الله وين يجي؟ يأتي فيما تقدم ذكرناه عند الاختلاف في ماذا؟ في ضبط الرواية المنقولة في ألفاظها في النسخ الكتب. هذا ممكن نقول مثلا إن نعم إحدى الروايتين المنقولة بهذه الكيفية أو بهذا الضبط هي الأدق الأوثق، لأن الناقل أو الضابط أو الناسخ تتوافر فيه هذه المواصفات، والرواية الأخرى نحملها على الخطأ في شنو؟ في الضبط. أي الضبط هذا لا بأس به، لكن مو في المقام الذي نحن بصدده عند اختلاف الروايتين مثلا، فلعل إحدى الروايتين أيضا صحيحة ولكنها وردت ماذا؟ لحيثية أخرى ماذا؟ نحن لم نحط بها علما، كتقية مثلا، كبيان أمر مثلا، قلنا يعني لم نلتفت إليه. طيب، إذن احنا ما نستطيع أن نقول بما قاله هذا الشيخ الأصولي الكبير يرحمه الله من أن الترجيح بصفات الراوي في الحقيقة يرجع إلى تعيين الحجة من اللا حجة، الأمر ليس كذلك. طيب، ثم إن هذا أيضا يتعين كما أشرنا أن نقول به فقط وفقط عند الشك في كذب أحد الخبرين، أما إذا كان لدينا اطمئنان بصدور الروايتين، كل من الروايتين قد صدرت ولكن الرواية الأخرى ما نعرف الوجه للعمل بها، فكيف نرجح؟ قلنا نرجع إلى صفات الراوي، يعني إحدى الروايتين نحتمل أنها صدرت تقية مثلا، فإذا الترجيح بصفات الراوي لا يرجع إلى مسألة الأضبطية في الراوي وأن ضبط الراوي على وفق المعايير والموازين التي توجب الأخذ بروايته. أي على كل، إذن ما أفاده الشيخ أيضا فيه تأمل، أيضا نقول السيرة العقلائية التي دلل بها الشيخ حسين رحمه الله إيش قال؟ قال هذه السيرة التي انعقدت على حجية خبر الواحد عندما يتعارض خبران، نشوف والراوي لإحدى الروايتين هو أوثق من الآخر، نحن نأخذ بإحدى الروايتين ونلغي الرواية الأخرى المعارضة، وهذا هو سيرة العقلاء. نقول لك طيب، سيرة العقلاء يعني تدعي انعقادها على أنها انعقدت على هذه الشاكلة على هذا النحو، أن المقام الذي نحن فيه بصدد يماثل هذه السيرة العقلائية. طبعا احنا شنو، احنا اولا ها هنا لا نستدل بالسيرة العقلائية على الترجيح بصفات الراوي، واضح ان السيرة العقلائية لها ملاك ولها مناط يختلف عن ما نحن بصدده. ما نحن بصدده قد يرجع إلى أمر تعبدي، يعني أن المعصوم عليه السلام يلاحظ وجود منشأ يتقوم بذلك المنشأ الحكم الشرعي. قد عقولنا لا تصل إلى مناط وملاك الحكم الشرعي الذي على أساسه نعم يجري ويبتني ذلك الحكم. فمسألة الاعتبار أو السير على نسق السيرة العقلائية في الترجيح بصفات الراوي يبدو أن بين الأمرين يوجد فارق، وهذا الفارق ليس بفارق بسيط وإنما فارق كبير لوجود هذا الاحتمال المعتد به بأن الترجيح بصفات الراوي كما قلنا لعله لوجود ملاك للحكم الشرعي أو للعمل بالرواية لا يتوافر في الرواية الأخرى، وليس المناط فيه والملاك الذي على أساسه أن نأخذ بإحدى الروايتين دون الرواية الأخرى هو مسألة الأضبطية كما قال يعني بهذا المضمون الشيخ يرحمه الله الشيخ حسين حلي يعني. طيب إذن إلى هنا من خلال المناقشات اتضح أو اتضح لنا أن الترجيح بصفات الراوي يعني المسألة لا تخلو من خدشة، فيها إشكالات. نعم كما قلنا إذا كان في مسألة نسخ كتاب نقل روايات تختلف في ضبطها لعل هذا يجري، أما في مسألة ترجيح إحدى الروايتين على الرواية الأخرى فالمسألة لا تخلو من إشكال بنظر الماتن، وهذا الإشكال يرجع واحد أولا إلى عدم نقل الشيخ الكليني لذلك، الأمر الثاني لم يذكر الترجيح كما قلنا إلا في المقبولة، والإشكال يرد على المرفوعة وسائر الإشكالات التي أوردناها التي كانت تدور في فلك هذين الأمرين. على كلٍ عند الماتن المسألة ليست يعني بينة الوضوح أو واضحة البيان، لا تخلو من شائبة إشكال. نطبق الآن بعض ما أخذناه، وإن كان الأمور يعني بينة واضحة. وين وصلنا في التطبيق؟ المرجحات المنصوصة، صح؟ أي الأول صفات الراوي من الأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية والأوثقية. فإن ظاهر شيخنا الأعظم اعتبار الترجيح بهذه المواصفات للراوي، بل أن الترجيح بهذه المواصفات من الأمور البينة المعروفة التي يرجع إليها الأصحاب عند تعارض الروايتين، حتى أنه بعد أن ذكر كلام الكليني قدس الله نفسه الزكي السابق الخالي عن الترجيح بصفات الراوي قال: ولعله ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية، لأن الترجيح بذلك من البداهة بمكان تعبير يعني مركوز في أذهان الناس، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ذكر، يعني يستغني، وإذا استطال الشيء قام بنفسه. وكذا ما احتمله في الحدائق حاكيا له عن بعض مشايخه من توجيه إهمال، أغلق الواحد يغلق الباب، توجيه إهمال الكليني لذلك بأن أخبار كتابه كلها صحيحة، فإن الصحة بمعنى القطع بالصدور. طبعا الكليني لا يقطع بكل ما رواه من روايات، بعيد ذلك، وبمعنى الوثوق المصحح للعمل لو تم بناؤه عليها، لو قلنا أنه يثق بروايات الكافي، الكليني نقل هالروايات لأنه يثق بها، الوثوق هذا بالروايات لا ينفي أن نحن عندما تتعارض رواية نثق بصدورها مع رواية أخرى أيضا نثق بصدورها، يحصل بينهما تفاضل ونرجح إحدى الروايتين على الأخرى، ترجيح في الروايات الموثوق بصدورها أمر طبيعي لا إشكال فيه، لا تنافي التفاضل بينها، بل ليس هو قدس سره الشريف بصدد بيان حكم تعارض أخبار كتابه فقط. ليش؟ لأنه في مقام بيان حكم تعارض الأخبار بنحو مطلق أورد الروايات، ما يريد الروايات الخاصة بالكافي حتى يقول صاحب الحداق، لأنه مثلا هو ذكر الروايات المعتبرة في الكافي فلذلك ما احتاج أن يذكر الترجيح بصفات الراوي، هو جاي ينقل الضوابط المعتبرة في ماذا؟ في نقل الأخبار، فكان حري به أن يذكر جميع الضوابط، فإهماله لبعض الضوابط دليل على أنه لا يعتبرها معي، خصوصا إذا كان في مقام البيان بيان هذه الضوابط. ولذلك يستند إلى ذلك من؟ الآخوند وغيره، يقول يعني هذا ما يمكن. كما يظهر بمراجعة تمام كلامي، كيف ولو كان في غنى عن الترجيح بصفات الراوي التي هي من المرجحات الصدورية لم يذكر غيرها من المرجحات كالشهرة؟ كما أن ما ذكره شيخنا الأعظم من معروفية الرجوع للمرجح المذكور بصفات الراوي بين الأصحاب أيضا هذا محل تأمل عند صاحب المحكم. ليش؟ يقول لأننا إذا رجعنا إلى الأبواب الفقهية ما نجد أنهم في الأبواب المختلفة من الفقه يرجحون بصفات الراوي، مع أن الدليل على ذلك غير ظاهر لعدم التعرض له في نصوص المقام عدا ما ورد في المقبولة والمرفوعة. الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، وكذلك إلى قوله عليه السلام في مرفوعة زرارة: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. لكن المقبولة ظاهرة في ترجيح الحكمين قبل الانتقال إلى ترجيح الروايتين المستندتين إلى الروايتين، ولا وجه للتعدي من ذلك لترجيح نفس الروايتين. ليش قال لا وجه؟ حتى ينفي الوجه الذي قاله شيخ النعيمي كما قلت. ومثلها في ذلك موثق داود بن الحسين وخبر موسى بن أكيل الوارد أن في الترجيح بين الحكمين الروايتان وردتا وين؟ في الترجيح بين الحكمين، يعني هذا ما نقدر نستدل بالروايتين أيضا الأخريين على أنه يرجع إلى ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، وإنما يرجع إلى ترجيح شنو؟ الحكم،
أحد الحكمين،
من دون تعرض للترجيح بين الروايتين أصلا. وأما ما ذكره المحقق النعيمي من أنه لما كان منشأ اختلاف الحكمين هو اختلاف الروايتين، فيستفاد من ذلك أن المناط في ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر بالصفات لكون مثل هذه الصفات مرجحة لمنشأ الحكم، أي اللي هو الرواية منشأ الحكم. هذا الراوي منين استنبط الحكم؟ من الرواية. فهناك اتحاد بين الحكم والرواية خصوصا في الأزمنة السابقة، يعني مو ينقل الرواية يعني بألفاظ تغاير، ينقل الحكم بألفاظ تغاير الرواية،
بل بلفظ الرواية
يكاد أن يكون في كثير من الأحايين بنفس الرواية. وهو ويؤيد ذلك أن الأصدقية إنما تتناسب مع الترجيح للرواية للترجيح لنفس الحكم. كلام النعيم. إشكال الماتن على المحقق النعيمي وفيه أن ترجيح الحكمين بالصفات المذكورة قد يكون بلحاظ أنها تقتضي حسن الظن بالحاكم الأفضل في اختياره لمدرك حكمه. احنا ليش قلنا خذ بما حكم به أعدلهما أوثقهما أفقههما؟ لأنك حتى أنت يحصل عندك الإطمئنان بصحة الحكم كمتلقي، فهذا حسن الظن للمتلقي يرجع إلى توافر صفات موجودة في المستنبط للحكم الشرعي. بهذا اللحاظ إذن المسألة لا ترجع إلى الرواية، وإنما ترجع إلى الراوي باعتبار كونه قد استنبط الحكم من الرواية. قد يكون بلحاظ أنها تقتضي حسن الظن بالحاكم الأفضل في اختياره لمدرك حكمه وجريه في الحكم على أفضل الموازين التي يبتني عليها الاستدلال، ولذلك قد يكون أخذ حكمه من رواية مثلا ضعيفة من ناحية السند ولكنها تطابق ماذا؟ بقية المواصفات الأخرى أو الموازين الأخرى. فهنا السند مثلا ضعيف والرواية المعارضة له سندها قوي، ولكن تلك التي سندها قوي لا تنسجم مع بقية الموازين، غير أن الراوي بما أنه استنبط من الرواية الضعيفة السند حكما شرعيا وهو أوثق أعدل أفقه، حري بنا أن نأخذ بحكمه، لأن هذا يوجب حسن الظن باختياره للحكم، هذا عارف الموازين، فيستغنى بذلك عن تكلف النظر في مدركه من دون أن يرجع ذلك إلى تصديقه في روايته. كيف وأصدقية أحد الحاكمين لا تستلزم أصدقية روايته كما ذكرنا لإمكان ضعفها بلحاظ وسائط السند الأخرى أو القرائن المحيطة بها أو بمعارضتها. وأما المرفوعة فهي ضعيفة جدا، ما ذكرها إلا ابن أبي جمهور كما قلنا. ولذلك يقول: ومن هذا يظهر أنه لا مجال لدعوى انجبار هذه المرفوعة بعمل الأصحاب اللي اليوم ذكرنا، بناء على ما سبق من الشيخ الأعظم يرحمه الله لتوقف ذلك على اشتهار الحديث عندهم في كتبهم وتداول الرواية بينهم كي يرجعوا إليها في مقام العمل، ولا يكفي انجبار سند الرواية بأنه مثلا العمل على وفقها، العمل قد يكون السند إلى ماذا؟ إلى المقبولة لا إليها، عرفنا؟ من دون ذلك. ثم يأتينا كلام الشيخ حسين الحلي اللي اليوم أوردنا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.